قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي هذا بيان إحاطة علمه سبحانه بجميع الأشياء، فهناك الجهر بالقول، وهناك السر، وهناك الأخفى. أما الجهر فهو ما رفعت به صوتك وسمعه من حولك، وأما السر فهو ما أسررته إلى غيرك القريب منك ولم ترفع به صوتك. وأما الأخفى المراد بالآية الكريمة ففيه أقوال متعددة، فقال بعضهم: هو ما أسررته في نفسك وما ستسره فيها. وقال الإمام السيد محمد الباقر والإمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنهما: السر هو ما أخفيته في نفسك، والأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته. وقال بعضهم: هو ما خطر ببالك من غير أن تتفوه به أصلا. وهذه الأقوال كلها داخلة تحت عموم أخفى، فهي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، كما هي القاعدة المقررة في علم التفسير. فعلمه سبحانه محيط بجميع ذلك على حد سواء، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أي سواء في علمه سبحانه من أسر منكم القول بأن أخفاه في نفسه ولم يتلفظ به، وقيل تلفظ به بحيث لم يسمع نفسه دون غيره، ومن جهر به مقابل ذلك على المعنيين. ومن هو مستخف بالليل مبالغ في الاختفاء، فهو مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر فيه. وسارب اسم فاعل من سرب إذا ذهب في سربه أي طريقه، كما في روح المعاني وغيره، فهو ماش في بياض النهار وضيائه، فهما في علم الله تعالى على السواء. وقال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه الآية. وفي هذه الآيات الكريمة وعظ من الله تعالى وتذكير وتنبيه وتحذير لعباده، يحثهم على مراقبته سبحانه في جميع أقوالهم وأعمالهم وخلواتهم وجلواتهم وليلهم ونهارهم وسرهم وعلانيتهم، فإن الله تعالى يعلم ذلك كله ويرى ذلك كله، فليتقوا الله تعالى في ذلك كله أينما كانوا وحيثما كانوا. جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما. قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الأول: جاءت هذه الآية الكريمة بعدما تقدم برهانا قاطعا وحجة على من ينكر إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياء وبجميع شؤون عباده، وذلك لأنه سبحانه هو الذي خلق العباد وأعمالهم وأقوالهم وجميع شؤونهم، وهو الذي خلق كل شيء، فكيف يتصور في العقل أن الذي خلق الشيء هو لا يعلم الشيء الذي خلقه؟ فإن خالق الشيء هو أعلم بالشيء الذي خلقه، هذا معلوم ببداهة العقل. والله تعالى هو خالق كل شيء، فهو خالق للعباد وخالق لأعمالهم وأقوالهم ونياتهم وعزائمهم وسرهم وجهرهم وما يخفون وما يعلنون، فهو العليم بذلك كله بالعلم القديم الذي لا أول له ولا انتهاء له، وقد خلق جميع الأشياء على علم قديم بها وعلى مقتضى حكمته القديمة في خلقها، فهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو القدير الذي خلق بقدرته كل شيء. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وكيف يكون لو كان. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم، أي الكفار، خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم القرآن سماع فهم وحضور قلب، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ففي هذه الآية دليل على أنه سبحانه هو يعلم ما لا يكون، ويعلم كيف يكون لو كان ذلك الشيء. الوجه الثاني قوله تعالى: ألا يعلم من خلق. في هذه الآية الكريمة حجة قاطعة على أن شريعة الله تعالى المشتملة على أوامره ومناهيه هي الضامنة والكافلة لصلاح العباد وسعادتهم، لأنه سبحانه هو الذي خلقهم، فهو أعلم بما فيه صلاحهم وبما فيه فسادهم، فجاءت أوامره سبحانه بما فيه صلاحهم ونفعهم وكل ما فيه خير لهم، وجاءت المناهي عما فيه فسادهم وعن كل ما يعود عليهم بالشر والضرر حالا ومآلا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية الكريمة كانت سببا لإيمان كثير من الكفار برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أكثم بن صيفي، فإنه أرسل رجلين من أولاده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألانه بما جاء، فذهباه وسألاه، فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جئت بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى تمام الآية. فلما رجعا إلى أبيهما قرأها عليه فأعلن إسلامه، وقال: إني أراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا، يخاطب عشيرته في هذا الأمر، أي أسرعوا إلى الدخول في الإسلام، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. وقد ذكرت هذا الحديث بتمامه وتخريجه في كتابي هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، وتكلمت حول هذه الآية الكريمة كلاما واسعا، فارجع إليه ينفعك الله تعالى. وقال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيان ما جاء به من الأوامر والمناهي: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، أي بما هو معروف بخيره ونفعه للعباد، وينهاهم عن المنكر، أي لأنه منكر ضار للعباد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية: فما أحله الله تعالى من المآكل والمشارب فهو النافع للعباد، وما حرمه من المآكل والمشارب فهو خبيث ضار ومؤذن. فإن الله تعالى الذي أحل وحرم هو أعلم بما ينفع العباد وما يضرهم، لأنه هو الذي خلقهم، فهو أعلم بما يصلحهم وبما يفسدهم، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق. ولذلك بين سبحانه أن التشريع المشتمل على التحليل والتحريم والأمر والنهي ذلك لله تعالى وحده، لأنه هو الخالق وحده. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فأمر الخلق والتكوين له وحده، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمر التشريع المشتمل على الأحكام وبيان الحلال والحرام له وحده، لأنه أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والمعنى: ولقد جئناهم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جئناهم بكتاب، أي كتاب عظيم جامع، فالتنوين للتفخيم والتعظيم. فصلناه، أي بينا ما فيه من العقائد والأحكام والمواعظ والإرشادات الأدبية والتوجيهات الخلقية وجميع ما هنالك مما فيه سعادة العباد وصلاح أمور دينهم ودنياهم، على علم، أي على علم منه سبحانه بوجه تفصيله واشتماله على مصالح العباد وبيان ما ينفعهم ويضرهم في دنياهم وأخراهم. وذلك لأنه سبحانه هو الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق. فالذي خلق العباد هو أعلم بما يصلحهم ويسعدهم وينفعهم، ولذلك قال سبحانه: هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإنهم الذين يصدقون ويذعنون للحق بعدما تبين، ولا يستكبرون ولا يعاندون ولا يجادلون في الحق بعدما تبين، فهم أولو العقول السليمة الراجحة والأفكار المستقيمة الناجحة. ونظير هذا قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الوعظ والموعظة والعظة بمعنى واحد، وهو ذكر ما يلين به القلب من الترغيب في الثواب والترهيب من العقاب. وقد يأتي الوعظ بمعنى الزجر المقترن بتخويف، كما في قوله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي المنافقين، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولقد جاء القرآن الكريم بأنواع الترغيب وأنواع الترهيب والتخويف. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أي هو يعظكم، ينبهكم بما يأمر سبحانه وينهى أحسن تنبيه، لكي تذكروا فتأتمروا بأوامره وتنالوا الثواب العظيم والفضل الكبير، ولتنتهوا عما نهى فتأمنوا من العقاب الشديد والعذاب الأليم. وقال سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فنهى سبحانه وتعالى عباده عن اتخاذ آياته هزوا، وذلك بالإعراض عنها أو التهاون بالمحافظة على ما جاء فيها من أحكام وأوامر ومناهي، بل الواجب عليهم أن يجدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وليرعوها حق رعايتها. فإن الله تعالى الذي أنزلها هو الذي يسألهم عنها ويحاسبهم عليها، فليتقوا الله وليعلموا أن الله بكل شيء عليم، وليتمسكوا بجميع ما جاء به الكتاب، أي القرآن الكريم، وبما جاء في الحكمة وهي السنة، فإنها أنزلها الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي النبوي، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الآية، وهي أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليها الرجوع في بيان الكتاب، فإن الله تعالى هو الذي بينه له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمره أن يبينه للناس. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمع لك القرآن محفوظا في صدرك وأن نقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فتكفل سبحانه أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا يجوز فصل الكتاب عن السنة لأنها بيانه، ولولا هذا البيان النبوي ما فهم المراد من القرآن، لا أحكامه ولا أوامره ولا معانيه، ولا علم عدد الصلوات ولا مقاديرها ولا كيفياتها ولا أوقاتها، ولا علم مقادير الزكاة وما تجب فيه، ولا علم المراد من الصيام وما يجب الإمساك عنه، فإن الصيام في اللغة هو الإمساك مطلقا، ولا علمت أحكام الحج ولا مطالبه إلى آخره. فلا يمكن فصل القرآن عن بيانه، وهذا القرآن وهذا البيان النبوي كلاهما من عند الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، أي أنزله ليرحم به عباده سبحانه. فالسنة النبوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيان للقرآن الكريم، فيها بيان للأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، والعقائد وبراهينها، والآداب القرآنية، وفيها بيان المعاني المرادة من الآيات الكريمة، وجميع ذلك بوحي من الله تعالى، وحيا نبويا، فإنه سبحانه بينه له. قال تعالى: ثم إن علينا بيانه. وأمره أن يبين هذا القرآن كما بينه الله تعالى له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا يمكن عزل السنة عن الكتاب، بل السنة ملازمة للكتاب لزوم البيان للمبين، وكلاهما نازل من عند الله تعالى، كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم ذكر السنة التي هي الحكمة مقرونة بالكتاب. ومن جملة مواعظ القرآن الكريم التي وعظ الله تعالى بها عباده قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى جميع العباد أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا الأمر عام ويعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، سواء كانت تتعلق بحقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه من الأعمال والأقوال. وتشمل الأمانات المتعلقة بحقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك من الحقوق. الأمانات جمع أمانة، مصدر سمي به المفعول، أي ما يؤتمن عليه. قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وذكر ابن كثير قصة ذلك ثم قال: وسواء نزلت الآية في ذلك أو لا فحكمها عام، انتهى. قلت وهذا جاء على القاعدة المقررة في علم التفسير والأصول أن خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الكريمة لا يمنع عمومها وأن سبب النزول هو قطعي الدخول في عموم الآية الكريمة وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وعن كثير من التابعين أن المراد بالأمانة في هذه الآية الكريمة هي أمانة الله تعالى الكبرى ائتمن عليها عباده أن يؤدوها ويرعوها حق رعايتها، وهي التكاليف الدينية التي فيها الأوامر والمناهي المشتملة على أداء حقوق الله تعالى وعلى أداء حقوق خلق الله تعالى، ومن لم يقم بموجب هذه الأمانة فقد وقع في الخيانة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانات بين العباد هي متنوعة، منها مالية ومنها عرضية ومنها قولية إلى ما هنالك من أمور وأمور. روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي وذلك لأن التفاته مخافة أن يسمعه غير المخاطب دليل على أن حديثه هو سر فلا يجوز إفشاؤه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أمانة الله تعالى عند الإنسان السمع والبصر فلا يصرفهما فيما نهى الله تعالى عنه، انتهى. ومن هنا تعلم أن التطلع من النوافذ إلى بيوت الناس ودورهم والتطلع من الأسطحة والعليات كل هذا خيانة مع الله تعالى ومع خلق الله تعالى، وسوف يسأل ويحاسب على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد تكلمت على هذه الآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة إلى آخرها، تكلمت عليها كلاما مفصلا مع الأدلة، وبينت متى كان هذا العرض في كتابي هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان، فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. فهذه المواعظ القرآنية التي تقدمت هي من جملة الآيات الكريمة التي وعظ الله تعالى بها عباده، فعليهم أن يتعظوا بها ويمتثلوا ما فيها من الأوامر وينتهوا عما فيها من المناهي، ولا يتهاونوا بها كما تقدم في الآية يقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الوعظ والتذكير، فإن المواعظ القرآنية والنبوية لهما الأثر العظيم في ترقيق القلوب وتهذيب النفوس والحث على فعل الخير والتحذير من الفساد والشر. روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. الوجه الثالث قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف فسره جمهور العلماء بأنه الرفيق بعباده المحسن إليهم المنعم عليهم. وقال العلامة الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يشعرون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. انتهى. والألطاف الإلهية بالعباد لا تعد ولا تحصى، ولطف الله تعالى بعباده على نوعين: عام يعم البر والفاجر، فهو سبحانه لم يقتل الفجرة والكفرة جوعا بمعاصيهم، ولم يزل رفيقا بهم يمدهم بالماء والغذاء والرزق والقوى وما وراء ذلك مما لا يعد ولا يحصى. وهناك لطف إلهي خاص، وهو على مراتب كثيرة جدا، وهي على حسب الملطوف به. ومن هنا قال الإمام الجنيد رضي الله عنه في معنى اسم اللطيف: قال: هو لطيف بأوليائه حتى عرفوه. وقال الإمام محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس العبد من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. انتهى. وقال بعضهم: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب أي الفضائل، ويستر عليهم المثالب أي العيوب والنقائص. وعلى هذا جاء في الحديث: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. وقد ذكرت هذا الحديث بتمامه في كتاب الدعاء، فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. وقال بعضهم في معنى اسمه اللطيف سبحانه: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. وقال بعضهم: هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير. وقال بعضهم: هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلا فضله. انتهى. وقال بعضهم: هو الذي يبذل للعبد النعمة فوق الهمة، ولا يكلفه الطاعة فوق الطاقة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال بعضهم: الله لطيف بعباده لا يعاجل بالعقوبة من عصاه، ولا يخيب من رجاه. وقال بعضهم: هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس آمله. وقال بعضهم: هو الذي أوقد في قلوب العارفين من المشاهدة سراجا، وجعل لهم الصراط المستقيم منهاجا، وأجزل لهم من سحائب بره ماء ثجاجا. انتهى. انظر تفسير العلامة القرطبي وغيره رحمهم الله تعالى. وهكذا تعددت الأقوال في معنى اسم اللطيف، وكلها صحيحة، وكلها من لوازم هذا الاسم وآثاره. واسم اللطيف بمعنى الرفيق بعباده والمحسن إليهم كما تقدم، يتعدى بالباء المذكورة، كما في قوله تعالى: الله لطيف بعباده، أو المقدرة كما في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده. وإذا جاءت اللام بعده فهي لام الأجلية، وقال بعض المفسرين هي للتعدية، ولكن يحتاج هذا القول إلى تطويل في التأويل، والله تعالى أعلم. أي على معنى لأجل، كما في قوله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام لما اجتمع بأبويه وقال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وبيان ذلك أن يوسف الصديق على نبينا وعليه الصلاة والسلام أراد بختمه كلامه بقوله إن ربي لطيف لما يشاء، أراد أنه سبحانه لطف به في جميع أدوار المضايق والمحن التي مرت عليه وما ترتب عليها من المنح الإلهية والألطاف الربانية. فإن الله تعالى لطف به لأجل ما يشاء سبحانه من حكم، ولأجل ما أراده سبحانه من أمور. فلما ألقاه إخوته في البئر نقله من قعر البئر إلى ذروة القصر، قصر الملك عزيز مصر. ثم لما مرت محنة النساء وهو مملوك لعزيز مصر الذي اشتراه، فلما مرت عليه المحنة لطف به وأخرجه منها بسلام. ثم لطف به سبحانه في دخوله السجن، ثم نقله من أسر الرقبة وكونه مملوكا، فنقله سبحانه إلى مقام الملك فجعله هو الملك عزيز مصر وبيده الحل والعقد، ونقله من ذل المملوك إلى عز الملك وصار له الأمر والنهي. ثم جمع الله تعالى شمله بأبويه وإخوته، فهو سبحانه لطيف بعباده، كل على حسبه يلطف بمن يشاء لما يشاء من أمور يريد تنفيذها مبنية على حكم إلهية عالية، وهو عليم بذلك كله، وكلها معلومة عنده بعلمه السابق القديم الذي لا أول له ولا انتهاء له، فهو العليم الحكيم. وقد ذكر كثير من العلماء من خصائص اسم اللطيف دفع الشدائد والكروبات وقضاء الحاجات والمهمات ورفع المضايق، واستحسنوا أن يجعله الإنسان من أوراده اليومية. قال العلامة المناوي: ومن ذكره كل يوم 100 أو 130 أو 80 وسع الله تعالى عليه ما ضاق وكان ملطوفا به انتهى. والأحسن أن تذكره كل يوم 133 مرة كما نبه عليه بعضهم، ولك بعد أن تأتي بهذا العدد أن تزيد ما شئت. فافهم ذلك واعتبر، فإنك إذا فهمت همت. وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه الخبير أي العليم بحقائق الأمور وخفاياها ودقائقها على وجه الإحاطة. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الكلام على هذه الآية له وجوه. الوجه الأول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. في هذه الآية الكريمة جملة من نعم الله تعالى على خلقه، وكلها شواهد ومشاهد دالة على أنه سبحانه هو الرب وحده الذي بيده الملك والتصرف والتدبير، وأنه على كل شيء قدير وحده كما أعلن ذلك في أول السورة. فمن نعمه على خلقه تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، فسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها لهم مهدا، وهيأ لهم المنافع ومواضع الزروع والثمار، وشق فيها الأنهار، وأنبع لهم الماء إلى ما وراء ذلك من المنافع والمرافق التي تتوقف عليها الحياة. الوجه الثاني: قوله تعالى: فامشوا في مناكبها أي في طرقها وفجاجها، وسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها، في مختلف المكاسب وأنواع التجارات التي شرعها الله تعالى لكم، فإن فيها منافعكم ومعايشكم. وفي هذه الآية دليل على مشروعية السعي في طلب الرزق وتعاطي أسباب المعيشة والكسب الحلال، ولا يجوز للإنسان القادر على ذلك أن يقعد عن العمل والسعي ويكون كلا على غيره. جاء في الحديث عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ المنذري: رواه البخاري وغيره وابن ماجه ولفظه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، أي فله أجر الصدقة بسبب إنفاقه عليهم وسده حاجتهم المعاشية سترا عليهم وقياما بواجبهم عليه من الإنفاق عليهم كما هو حكم الشرع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمه، كما جاء في بعض روايات البخاري، أي من حطب، على ظهره، أي فيبيعها، كما في رواية البخاري، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه الشيخان ومالك والترمذي والنسائي كما في ترغيب المنذري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات، انتهى. أي مشروع لا كذب فيه ولا غش ولا خيانة، بل بيع قائم على صدق ونصح وأمانة. وروى الطبراني في الكبير والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يحب المؤمن المحترف، أي له عمل وسبب يكتسب منه ويسد حاجته وحاجة عياله. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته في بكورها. روى أصحاب السنن عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي عملها أول النهار. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عنا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. رواه البزار والطبراني في الأوسط. وروى الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. فقال: أنتم المتأكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل، يعني أن التوكل على الله تعالى لا ينافي تعاطي الأسباب، بل كل منهما واجب شرعا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي: اعقلها، أي الناقة، وتوكل. الحديث وتخريجه سيأتي عند قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، الآية. وهناك بحث التوكل. الوجه الثالث قوله تعالى: وكلوا من رزقه، بعدما أمر الله تعالى عباده بالسعي في أسباب المعيشة وطلب الرزق كما تقدم، قال: وكلوا من رزقه، يعلم عباده أن سعيهم في طلب الرزق هو لا يخلق لهم رزقا ولا يوجد لهم رزقا، وإنما الرزاق هو الله ذو القوة المتين، وهو سبحانه هو قد قسم لهم أرزاقهم ومعايشهم، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله تعالى هو الذي تكفل بأرزاق خلقه كلهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهو سبحانه قد قسم أرزاق المخلوقات وقدرها لهم وكتب ذلك عنده، فما على العباد إلا أن يسعوا أو يمشوا في مناكب الأرض ويتعاطوا الأسباب المشروعة فيقعوا على قسمتهم التي قسمها الله تعالى. ولذلك قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي من رزق الله لكم. ولم يقل بعد السعي والعمل، لم يقل وكلوا من رزقكم، أي من رزقكم لأنفسكم، فإن سعيهم وتعاطيهم الأسباب لا يخلق ولا يوجد لهم رزقا، بل الله تعالى هو الذي يرزقهم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم، أي ونرزقكم. ومن هنا تعلم أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة، وقال الترمذي حسن صحيح كما في تفسير الحافظ ابن كثير، أي تذهب صباحا لطلب رزقها وهي جائعة، وتروح مساء وهي بطان، أي شبعة ممتلئة البطون. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للطير رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل خالقها ورازقها، وهو المسخر وهو المسير وهو المسبب جل وعلا. الحث على طلب الرزق الحلال وبيان أن الإنسان لا يموت حتى يستوفي رزقه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. يعني أن الإجمال في طلب الرزق هو أخذ ما أحله الله تعالى وترك ما حرمه. إذا تعسر على الإنسان رزقه أو أبطأ عنه فليطلبه بتقوى الله تعالى وبطاعته وكثرة الاستغفار. روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن سيدنا الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إني ما آمركم إلا بما أمركم الله، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه، فأجملوا في الطلب، فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فإن تعسر عليكم شيء منه فاطلبوه بطاعة الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير كما في الترغيب. كما أن كثرة الاستغفار ييسر الله تعالى بها أسباب الرزق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لزم أي أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآيات. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. الآية. فبكثرة الاستغفار يفتح الله تعالى للعبد المؤمن باب الخيرات ورزق المال والبنين كما قال تعالى في الآية المتقدمة: ويمددكم بأموال وبنين. الآية. وهناك عدة أسباب لتيسير الرزق، ومنها صلة الأرحام كما تقدم في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث كما تقدم في أول الكتاب. وجميع تلك الأسباب الواردة في تيسير الرزق داخلة في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية. كما أنها داخلة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن تعسر عليكم شيء منه فاطلبوه بطاعة الله عز وجل. الحديث المتقدم. وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أعظم أسباب الرزق وتيسيره، كما جاء في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث. وقد ذكرته بتمامه في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما: وعلينا معهم أبدا أبدا أبدا، كما ذكرت فيه عدة أحاديث تتعلق بهذا الموضوع، فارجع إليه واعمل بما فيه تجد خيرا كثيرا. التحذير من التهالك على الدنيا ومن الحرص على